الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغارمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدق، أو لذي غرم مفزع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن قبيسة بن مخارق الحلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيسة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيسة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الغارمين. لازال الحديث عن أهل الزكاة الذين تصرف بهم الزكاة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله يوم السبيل. ثمانية مصارف، سبق خمسة وبقي هؤلاء الغارمون وفي سبيل الله يوم السبيل. فقال: باب الغارمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. الشاهد فيه قوله: لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. إذا قلنا إن من الغارمين من غرم لمصلحة نفسه، لأن المقصود بالغارم هو من التزم مالا في ذمته. الغارم هو من التزم مالا في ذمته، وأكثر ما يطلق في هذا هم الغارم لإصلاح ذات البين. وذلك أن في الناس موفقون ووجهاء وأعيان وكرماء نفوس، ويدخلون في مشكلات الناس ليصلحوا فيما بينهم، وأحيانا الصلح يستدعي أموالا تدفع للطرفين أو لأحدهما، ويتحمل هؤلاء الوجهاء وهؤلاء الكرماء، وهذا خلق النبيل وأمر مدخل خير يجلب فيه هذا الداخل للمسلمين الألفة أو للمتخاصمين الألفة، ويقضي على أسباب النزاع والشقاق ببذل جاهه وماله. فكان من حكمة الشارع أنه استبقى هذا الخلق الجميل، لأنه كان موجودا في الجاهلية، فاستبقاه لما فيه من محافظة على الأمة في أفرادها وتقليل نزاعاتها أو آثار نزاعاتها. ولهذا حتى قالوا إن الغارم لإصلاح ذات البين يأخذ ولو كان عنده مال، على معنى لو دفع مثلا مبالغ الإصلاح آلاف وعشرات الآلاف فله أن يأخذ من الزكاة، لأن هذا يحافظ عليه ويشجع عليه. هذا هو الغارم لإصلاح ذات البين. ذات البين يعني التي بين الناس، ذات البين التي تقع بين الناس يعني الشجار
والنزاع.
الغارم لنفسه هو الذي تركبه ديون ليأخذ من الناس أموالا، إما ليقيم حياته ونفسه في تجارة نحو ذلك، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن قد تفسد تجارته أو يحصل له ما يحصل من انتكاسات، فتبقى الأموال في ذمته وقد تتراكم ويعجز عن قضائها، فهذا أيضا معروف مدين، وهذا غارم أيضا، فأيضا يأخذ، وبخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم: أو عموم ذي غرم مفضع أو ذي دم موجع. دم الموجع أيضا الدية، غالبا مبلغها كبير فقد لا يتحملها الفرد وحده، ومن هنا أيضا كان على العاقلة أن تتحمل ما تتحمل، فمن هنا جاز له أن يأخذ من الزكاة. فكل هؤلاء غارمون. فهؤلاء كلهم أيضا يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. حصر يدل على أن الأصل في المسألة التحريم، وأنه لا يجوز للرجل أن يمد يده يتكفف الناس، يسأل الناس أعطوا أو منعوا كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إذا المسألة لا تحل إلا لثلاثة. إذا هذا حصر في أن هؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة، مما يدل على أن الأصل في المسألة هو التحريم لذي فقر مدقع، وسبق الكلام على هذا في باب الفقراء الفقير والمسكين، أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. قال: وعن قبيصة بن مخارق من الهلالي قال: تحملت حماله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى أصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة نجسة حماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة هي قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. أيضا هذا يدل على تحريم المسألة، ويدل على من تحل له الصدقة من هؤلاء الغارمين. فقال قبيصة: تحملت حمالة، يعني التزم التزاما ماليا، يعني دين، تحمل حمالة دين. وغالبا يطلق على تحمل إما إصلاحات البين أو ديات، تحمل ديات أو تحمل غرم مالي فيما يقع بين الناس فتسمى حمالة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني أسأله أن يساعدني أو أسأله أن يعطيني لكي أستعين بقضاء ما علي من هذه الحمالات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتيها الصدقة فنام لك بها، يعني اجلس أو امكث عندنا حتى تأتي الصدقة، يعني حتى تأتي الزكاة. إذا جاءت الزكاة في موسمها وجاء العمال لزكوات الناس وصدقات الناس نعطيك منها أو نأمر لك بها. فقوله نأمر لك بها يدل على أنه يجوز صرف الصدقة في صنف واحد من الأصناف، تجعل في صنف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، يعني يدل على أنه سيعطي جميع الصدقة، وأنه ليس بالضرورة أن تقسم على الثمانية الأصناف. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين تحل لهم المسألة، وهو صريح في أن الأصل في المسألة أنها حرام وأنها لا تجوز، ولا يجوز للإنسان أن يسأل من غير حاجة. أما إذا كان ذا حاجة على ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله، فمن عداهم لا تحل له المسألة. فقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حمالة كما قلنا دين أو غرامة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سجادة من عيش، على معنى أنه غني ولكنه اجتاحت ماله جائحة، إما سيل وإما عواصف وإما حريق وإما غريق، كل ذلك يعني قد تسبب في هلاك الأموال. عنده أموال، عنده غنم أو عنده إبل، فجاء السيل فاحتملها، أو جاء حريق فشب في مستودعاته أو نحو ذلك. هذه جائحة، هذه تسمى جائحة. فالجائحات هي الأشياء التي تأتي من غير حساب وتجتاح المال، تجتاح البستان، تجتاح المزرعة، تجتاح البهائم، تجتاح المستودعات ونحو ذلك، هذه جوائح. فقال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. القوام أو السداد بالكسر هو الشيء الذي يقوم به الإنسان، بمعنى يحصل له من المال ما يسد حاجته سدادا أو قواما. بينما قوام بالفتح الاعتداد، وكان بين ذلك قواما يعني وسط، لكن القوام بالكسر والسداد بالكسر هو حصول ما تسد به الحاجة أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، على ما أصابه فقر. الفاقة هي الفقر. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. ذوي الحجة يعني ذوي العقل، أن يقوم ثلاثة ممن يعرفون حاله من قومه، من أهل بلده، من أهل قبيلته، من ذوي الحجة العقلاء، والذين يعرفون حاله ويخبرونه فيشهدون بأن فلانا ذو فاقة، يعني فقير. الفاقة هي الفقر. لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. لكن الواقع يعني فيما مر معنا من حديث باب الفقير والمسكين وحكم المسألة، كثير منها لا يشترط فيه أن يأتي عدول أو يأتي ثلاثة من ذوي الحجة يشهدون بأنه لا فاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: للسائل حق وإن جاء على فرس. للسائل حق وإن جاء على فرس. وإذا سأل سائل مثلا أو قد فإن ظهر من حاله أو غلب على الظن أنه سيعطي عطاء، وإلا يرد ردا كريما، وأما السائل فلا تنهى. لكن يعني اضطراد أن يضطرد أن يكون معه شهود أو بينات أو ثلاثة من ذوي الحجة، هذا قد لا يكون مطلوبا في كل حالة. قد يكون في الحالات التي تستدعي، كما لو كانت دياث، أو قد يكون مظهره لا يدل على أنه مسجد. ومع هذا فالأصل هو إحسان الظن بالسائل، ولهذا قال: للسائل حق وإن جاء على فرس، على معنى أنه لا يسأل الإنسان، الأصل أن لا يسأل، ويحسن الظن في مثل هذا. قال: حتى يصيب قواما من عيش أو قال سجادا من عيش، فما سواهن من المسألة هي قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. يعني هذا يدل على التشديد في النهي عن المسألة، وأن الإنسان لا يمد يده إلى غيره، وبقدر ما يستطيع فليستعفف، ومن يستعفف يعفه الله.
باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل صدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. رواه أبو داود. وفي لفظ لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني. رواه أبو داود وابن ماجه.
قال: باب الصرف في سبيل الله وفي السبيل. هذان هما الصنفان الأخيران في مصارف الزكاة: في سبيل الله وابن السبيل. المقصود في سبيل الله هم الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله من المقاتلين الذين ليس عندهم ما يمولون به أنفسهم للاستعداد للقتال، فإن كانوا يأخذون ما يكفي من بيت المال فلا يصرف لهم، فتصرف للغزاة. ويدخل في سبيل الله أيضا الاستعدادات الأخرى كشراء الأسلحة وكل ما يحتاج له في الحرب، فكل ذلك في سبيل الله. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به في الطريق، ابن السبيل. وفي سبيل الله يعطون ولو كانوا أغنياء، يعطون ولو كانوا أغنياء. ولهذا الحديث هنا حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل. ففي سبيل الله يعطى، يجهز للجيش وللحرب بالأسلحة بالعتاد بالتموين بالأطعمة ونحو ذلك، فيصرف في ذلك من الصدقة ومن الزكاة، ويعطون لعظم مهمتهم وجليل أعمالهم. هناك من يرى أن في سبيل الله أوسع، حتى المشاريع الخيرية بعض العلماء يدخلها في سبيل الله كبناء المدارس والأربطة والمساجد والقناطر وكل ما يتعلق بهذه الأمور الخيرية والمشاريع الخيرية وتحفيظ القرآن ونحو الكتاتيب والتعليم، كل ذلك يدخله بعض العلماء في سبيل الله. والذي يبدو والله أعلم أنه لا يدخل، لأننا لو أخذنا بهذا لصارت جميع المصارف في سبيل الله، جميع المصارف في سبيل الله، فقير والمسكين والغارم كل هؤلاء في سبيل الله بهذا المعنى وبهذا المفهوم، بينما الأمر جعلهم في ثمانية، النص جعلهم في ثمانية، بينما هذا المفهوم الذي قال به بعض أهل العلم يقتضي أن يدخل كل شيء في سبيل الله ولا يحتاج أن ينص على هؤلاء. إضافة إلى أن في سبيل الله في القرآن يعني تكاد تكون لم تذكر إلا مقصود بها الجهاد، من الاستقراء في سبيل الله في النص القرآني يكاد يكون محصور في الجهاد، إلا ما ورد النص في الحج على ما سيأتي في الأحاديث الآتية أن الحج من سبيل الله، فهذا نص، هذا نص، فمعلوم أن ما جاء بالنص ليس محل اجتهاد ولا نظر، لكن ما وراءه أن توضع الأموال الزكاة في الأربطة في المدارس في الاستعدادات العلمية ونحو ذلك هذا لا يبدو ظاهرا. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو بالسبيل. كما قلنا في السبيل هو المسافر المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، على معنى أن إنسان مثلا كان غنيا في بلده ولكنه في إحدى المدن سرقت نفقته، وفي سفر بلد غريب سرقت نفقته، سرقت أمواله أو اجتاحت أمواله جوائح، فبقي ليس عنده مال إلا في بلده ولا يستطيع أن يأخذ أو أن يصل إلى بلده، فيعطى ما يقوم به حاله إلى أن يصل بلده، يعطى ما يقوم به حاله إلى أن يصل بلده، هذا هو ابن السبيل. والسبيل هو الطريق، وسمي ونسب إلى الطريق لأنه غير معروف غالبا، ولأنه غريب ليس في بلده، فقيل ابن السبيل يعني ابن الطريق. أو جار فقير يتصدق عليه فيؤذي لك أو يدعوك، على معنى أنه الفقير إذا أعطي الزكاة من الزكاة ثم أعطاك منها هدية لك أن تقبلها ولو كنت غنيا. فإذا هؤلاء هم الأغنياء الذين يأخذون من الزكاة في سبيل الله ابن السبيل، أو فقير أخذها ثم أعطاك منها هدية أو دعاك إلى طعام أو إلى أكل أو نحو ذلك فلا مانع. طبعا ما لم يكن حيلة كما لو كنت أنت المتصدق، أنت المتصدق أعطيت الفقير بما ردها إليك. إذا كان حيلة ما يجوز، إذا كان حيلة فلا يجوز. روى أبو داود في لفظ لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غازي في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدي يمين لغني. أيضا هؤلاء أغنياء يعطون منها، العامل عليها يعطى ولو كان غنيا لأنه يعمل أجرة يأخذ منها كالأجرة. العامل عليها هو الذي يبعثه الإمام ليأخذ على الناس صدقاتهم، ويدخل في العاملين عليها طبعا كل المساعدين، الكتاب الكاتب والخازن وكل المسؤولين الذين يتبعون هذا العمل كلهم داخلون في العاملين عليها، فيأخذون ولو كانوا أغنياء مقابل عملهم فهو كالأجرة. أو رجل اشتراها بماله، على معنى أنه فقير أخذها ثم باعها، فاشتراها إنسان لا مانع لأن هذا تحول من صدقة إلى شيء آخر. أو غارم كما سبق، إذا كان غارما للزاهدة في البيت، إذا كان غارم للزاهدة في البيت قلنا يعطى ولو كان غالي لأن هذا خلق النبيل يشجع عليه. أو غازم في سبيل الله كما قلنا قبل قليل المجاهد يعطى ولو كان غنيا. أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني كما في السورة السابقة. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. قال المصنف: ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث أنس أو ذي غرم مفضع. لماذا قال هذا يا مشايخ؟ لماذا قال؟ شفت كلام المصنف قبل نهاية شرح الحديث بثلاثة أو أربعة أسطر، قبل نهاية شرح الحديث بأربعة أسطر تقريبا أو خمسة، قال المصنف وجدته قبل نهاية الشرح، قبل نهاية شرح هذا الحديث بخمسة أسطر تقريبا، قال المصنف: ويحمل هذا على هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين. وجدتوها؟ ما معنى هذا؟
وما تصرف ايضا ما حصل في كتاب، لان هذه السنية تتعلق بالنص ما في اللي عندك. نعم
هذا جيد، هذا اللي قلنا لك. اقول لماذا اوردها هنا؟ ليش الشيخ قالها هنا؟ لماذا اوردها هنا؟
لا لا هي لا 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 بد تطالع، تقرا هنا تقرا المكتوب تقرا الحديث. مشايخ تحركوا شويه مشايخ كده بس اسرع سلامة.
ارتب علي لماذا اوردها الشيخ هنا؟ ليش ما اوردها في باب الغارمين؟ ما تفهمون لماذا اوردها هنا وما اوردها في باب الغارمين؟ ايش المناسبه؟ لا لا استنى. ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمل هذا الغارم، هذا إشارة، هذا الغارم حينما يعني تسألون أو حينما تريدون أن تتأملوا في العبارات اقرأوها بدقة، وكل كلمة لها معنى، وانسبوا هذه الكلمات إلى المتن النص الحديث، ما علاقة هذا بهذا ولماذا وردها هنا؟ الجواب ما يكون هكذا يعني في أول بادرة، لا يتأكد إنسان ويطمئن إلى أن كلامه صحيح ولا أن هذا هو المقصود، خاصة إذا كانت أمامه العبارة. أما يجيب هكذا من غير عبارة غالبا ما. نعم نعم صحيح. لا صحيح صحيح، لأنه يتكلم عن الأغنياء، يتكلم عن الأغنياء الذين، لأن الغارم كما قلنا لكم غارمان، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. الغارم لنفسه لازم يكون فقير، الغارم لنفسه ما عنده فلوس، لكن الغارم لإصلاح ذات البين قد يكون عنده فلوس،
لكنه يعطى ليس لأنه ما عنده فلوس، إنما يعطى تشجيع حتى يستمر في هذا العمل الخير. ولهذا قال يحمل هذا الغارم اللي في النص هنا غير الغارم اللي في الباب السابق، يحمل هذا الغارم اللي في الحديث على من تحمل حمالة لصاحب البيت، كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه، لقوله في حديث أنس أو ذي غرم مفضع، ذي غرم مفضع هذا هو اللي قد يقول لي نفسي. قال يا مشايخ أي نعم، بس أنا أسألكم عن كلام المصنف. أي نعم طبعا الشيخ يرتب هذا على كلام المصنف، نعم الشارح يرتب هذا على كلام المصنف. نعم.
وعن ابن الأسن الخضاعي رضي الله عنه قال حملنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج، رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. وعن أم عجل الأسدية رضي الله عنها أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته رضي الله أم معكل عن جدته أم معكل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معكل في سبيل الله وأسابنا مرض وهلك أبو معكل، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال يا أم معكل ما منعك أن تخرجي،
ما منعك
أن تخرجي؟ قالت لقد تهيأنا، هلك أبو معكل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوسى به أبو معكل في سبيل الله. قال فهلا خرجت علي، فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود.
هذا أيضا بيان من الشيخ وإيراد بعض النصوص على أن الحج من سبيل الله، أن الحج من سبيل الله على معنى أنه يصرف فيه من الزكاة، يصرف فيه من الزكاة. قال عن ابن الأسن الخزاعي أن الصحابة ليس له إلا حديثان. قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج، رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا، يعني أنه أعطاهم إبلا من الصدقة للحج، دل على أن الحج من سبيل الله، دل على أن الحج من سبيل الله، وإلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف أموال الصدقة إلا في مستحقيها وفي مصارفها. وعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكرة فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله، الحج والعمرة في سبيل الله، على معنى أن زوجها أوقف ناقة عنده في سبيل الله، فسألته زوجته أن تستعملها في الحج، فالزوج يظن أن الحج ليس من سبيل الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن الحج من سبيل الله فحجت عليه. ويبدو أن القصة قريبة من القصة الآتية لأن كلها في أم معقل، أو قد تكون متكررة لأن كان هذا في حياة زوجها أو أنها تفاوضت معه قبل، لكن لا يبدو هذا لأن القصة الثانية كان بعد انتهاء موسم الحج، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تحج كما في القصة الثانية. قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته يعني وراجع إلى المدينة جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي، يعني لماذا لم تأتي معنا للحج؟ قالت لقد تهيأنا، يعني كنا مستعدين، فهلك أبو معقل يعني توفي، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه. فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال فهل لا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله. لا يبدو الله أعلم أن القصة واحدة، يبدو أن القصة واحدة، لكن الأولى مجتزأة لم يذكر فيها سؤال النبي. لا مانع أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يحج، يأخذ من الزكاة من أجل أن يحج لأن الحج في سبيل الله. أو لو كان عنده مثلا كفاية، عنده كفاية ينفق على نفسه في بلده، لكن ليس عنده تكاليف الحج، فلا مانع أن يأخذ للحج لأن الحج من سبيل. هذا هو ما تدل عليه هذه الأحاديث، والمسألة فيها خلاف، لكن مذهب أحمد صريح في أن الحج من سبيل الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. السؤال ما هو تفسير هذه الآية، وهل تبدل السيئات حسنات أم أنها تمحى، وما هو القول الراجح؟ فضل الله واسع، منها ما يمحى ومنها ما يبدل حسنات. فالنص صريح في تبديل السيئة حسنة، وأن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئة حسنة، وهذا خير كثير، وهذا فضل من الله ونعمة، ولا مانع من إرادة النص في حقيقته وليس مجرد المحو. المحو نعم وارد، ولكن أيضا أن تبدل السيئة حسنة هذا أيضا لا مانع منه، النصوص تدل عليه، ومنها هذا النص، وفضل الله أوسع وكرمه أعظم. لو دفع الغارم من ماله قبل المسألة ثم سأل هل يعطى من الصدقة أم لا، إذا كان غارما لذات البين نعم يعطى، يعطى ولو كان قد دفع، لأنه أصلا لا يعطى إلا بعد الدفع، وغالبا لا يسمى غارم إلا إذا غرم بالفعل، فيعطى ولو كان قد دفع، ليس يعطى من أجل أن يدفع، لا إنما يدفع أولا، لأن حين المشكلات والشجار يحصل فيه في غير موسم الزكاة فيدفع، فيعطى حتى ولو كان قد دفع. وإذا دفع إليه هل يجوز له أن يقضي من دينه؟ كما قلنا هذا ما يتعلق بالغارب من إصلاح ذات البين، أما إذا كان لمصلحة نفسه نعم هو لا يعطى إلا من أجل دينه، لأنه غارم على معنى غارم حقوق الناس. حكم أخذ طالب العلم مال الزكاة، وخاصة لأنه قد يحتاج إلى كتب من كثيرة، وإذا كان وما الحكم إذا كان بمكة العمل، كان طبيبا ولكنه يريد التفرغ لتعلم العلم وتعليمه، لم يعمله من نفسه لما يعلمه من نفسه من قدرة على ذلك وحاجة بلده إلى ذلك، فهو قد يحتاج إلى مبلغ كبير لبناء مشروع أو شيء يعيش على دخله، وخاصة في البلاد التي ليس فيها زكاة تخرج. على كل حال طالب العلم لا مانع أن يأخذ من الزكاة، وبخاصة إذا تفرغ ولا يستطيع أن يجمع بين العمل والعلم، ذكر الفقهاء أنه يجوز إذا فعلا ما استطاع أن يجمع، ولا الأفضل الإنسان لا يأخذ من الزكاة ولا يسأل، لكن فعلا إذا كان ما استطاع أن يجمع بين العلم والعمل فلا ما يتفرغ العلم ويأخذ من الزكاة. أما فيما يتعلق بموضوع الطبيب يعني لا أدري، يعني المسألة يعني تحتاج إلى نظر، لأن الطب الناس بحاجة إليه، الطب الناس بحاجة إليه، وليس كل إنسان أيضا يبلغه أيضا، لأن ومن هنا إذا 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 كان فيه خير وكان فيه صلاح ونفع المسلمين عن طريق هذه المهنة، لأن هذه المهنة محل سوء لمن أراد أن يسيء، ومحل يعني إحراج للناس إذا أراد الإنسان إذا كان سيء فيما يتعلق بطبيعة الممارسة وما يتعلق بطبيعة الأسرار، أسرار المهنة ونحو ذلك، فإذا جاءها خيرون وجاءها من المستمسكين بدين الله والملتزمين بشرعه فهذا خير وأفضل، وهذا مما يعظم ثوابه. لا شك أن طلب العلم والعلم هذا خير كثير، ولكن أيضا عظم الثواب يترتب على عظم النفع مع صلاح النية، عظم الثواب يترتب على عظم النفع مع صلاح النية. فإذا كان الأطباء أخيار ودعاء إلى الله عز وجل ويتخذون من مهنتهم سبيلا للدعوة إلى الله عز وجل قد يكون أفضل من كثير من المجالات الأخرى. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر في موضوعه والموازنة بين هذه الأمور. إذا نذر المسلم نذر صيام ونسي العدد الأيام التي نذرها ثم الحكم يأخذ بالاحتياط غالبا لا بد أن يعرف العدد التقريبي والوقت التقريبي فيأخذ بالاحتياط. عاهدت زوجها على عدم الزواج بعد وفاته وبعد 3 أيام توفي الزوج، هل يجوز للزوجة الزواج بعد ذلك؟ على كل حال إذا كانت بحاجة تخشى على نفسها فلا مانع تتزوج ولو عاهدته على الزوجة. إذا خشيت عن نفسها فالله سبحانه وتعالى يعني يعفو ويسامح، لأن يعني خاصة إذا كان تخشى فتنة أو هي بحاجة شديدة سواء حاجة مالية أو غير مالية أو فهي إذا خشيت عن نفسها فتنة فتتزوج. أما إذا كانت لا تستطيع أن تصبر وتتحمل وبخاصة إذا كانت أيضا متقدمة في السن إلى حد ما هذه ولا 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 يعني تخشى شيئا في الاستمساك بعادية فهذا حسن. شخص عليه كفارة ويريد إطعام مسكين، فكم يعادل إطعام 3 مساكين نقدا؟ الذي نقول به أن الكفارات التي فيها إطعام أنها تطعم إطعاما وليست نقودا، وكل مسكين يكون له نصف كيلة رز أو ربع كيلة بر، والكيلة تقريبا 1.50 كيلو أو قليلا من ذلك. امرأة عليها عدة أيام من رمضان 5 سنوات، في كل سنة 3 أو 4 أيام فلم تقضي حتى هذا اليوم، فماذا تفعل؟ وإذا كان عليها كفارة إطعام مسكين فكم يعادل إطعام مسكين نقدا؟ نعم عليها أن تقضي هذه الأيام، وإذا كان تأخيرها 5 سنوات لعذر لم تستطع أن تصوم فيما بينها فلا إطعام عليها، ليس عليها كفارة. أما إذا كانت أخرتها إهمالا أو كسرا يعني من غير عذر فنعم عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، تطعم عن كل يوم مسكينة على ما ذكرنا في السؤال السابق. زوجة تريد الطلاق من زوجها لأنها لا تستطيع أن تقوم بحقوقه الزوجية نفسيا وهو لا يريد أن يطلقها، فهل عليها إثم؟ ليس عليها إثم ما دام أنه هو مستمسك بها، لكنها تعتذر إليه وتقول أن تستمسك بي وأنت ترى التقصير، يعني تعذرني في هذا التقصير. فإذا كان كذلك فأرجو الله حرج، على أنها أيضا ينبغي أنها تجتهد في ألا تقصر حتى ولو كانت يعني تشعر بأن قد تقصر، لكن لعلها إذا عالجت نفسها، طبعا ما معالجة طبية يعني بمعنى لو أنها هي حاولت أن تقاوم مثل هذه الدوافع التي تدفعها إلى ألا تقوم بحقوق زوجها، تحاول أن تدفعها وأن تصلح من حالها ما دام أن زوجها مستمسك بها، يدل على أنه راغب فيها وعلى أنه محب لها، ولهذا ينبغي أن تقدر هذا. ثم أيضا من الجانب الآخر تستسمح هذا الزوج وتطلب منه العفو في مقابل هذا التقصير الذي يحصل لأنه من غير اختيارها كما تقول بأنه شيء نفسي، لكن هذا مع فيما يبدو لي انفتاح النفوس بعضها على بعض، فإن هذا لعله طريق إلى أن تعود العلاقة إلى طبيعتها. هل صلاة الرجل في النافلة في بيته خير من صلاته يعني في مكة خير من صلاته في المسجد الحرام؟ الذي يبدو نعم أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد حتى ولو كان المسجد الحرام، لأن أولا مكة كلها حرام، والأمر الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، ويشمل ذلك مكة وغيرها. وكذلك بالنسبة للمرأة، شخص أخذ من آخر غني مالا لأنه كان خارجا للجهاد في سبيله، ولكنه لم يمكث في أرض الجهاد كثيرا فعاد لحاجته للزواج، فهل له أن يتزوج من هذا المال أم يرده إلى صاحبه؟ الذي يبدو أنه يرده إلى صاحبه أدام أنه أخذه في سبيل الله وصرف بعضه وبقي رأسا يرده إلى صاحبه، أو يقول له أنني هل أستعمله بالزواج، لأن الزواج أيضا من الحاجة للزواج، يأخذ الإنسان من الزكاة للزواج. تنتابني الوساوس بين حين وآخر، واشتدت علي هذه الوساوس في طهوري وصلاتي، يأتيني الشيطان فيوسوس لي ويقول إن طهارتك ناقصة وصلاتك لم تتقنها ولم تخرج الحرم مخارجها، فكيف يستعين المسلم على التخلص من هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها؟ يبدو الله أعلم أن التخلص أولا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لا مانع أن ينفث عن يساره ولو كان في الصلاة، ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا يتفت أصلا لهذه الوساوس، ولا يعني على معنى لا يستسلم لها، يستمر في صلاته وفي عبادته ولو طرأ هذا الطالب، ولو قال إنه ما أخرج الحروف، ولو قال إنه ما أتى بالذكر، يستمر في الصلاة ولا يتوقف من أجل أن يأتي به مرة أخرى. إذا استمر على هذا وعزم فإنه غالبا ينقطع بإذن الله مع الاستعانة بالمعوذات واللجوء إلى الله عز وجل، لكنه عليه أن يكون حاسم بحيث لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، حتى ولو جاء في خاطره أنه ما تطهر أو أنه في ما أتى بالذكر على وجهه أو أنه ما أخرج الحرف على وجهه، هذا كله لا يلتفت إليه، يستمر في صلاته، لأن يعني كل الناس يعني خاصة إذا قارن نفسه بغيره وجد أن الناس سوياء وطبيعيين ما يتكلفون هذا التكلف، وإنما هذا التكلف تكلف زائد. جلست في جدة ما يقرب من 3 أشهر مترددا على مكة، وأمس جئت وأحرمت بعمرة ليس من البيت الذي أمكث فيه، ولكن بعد سيري على الطريق حوالي 20 إلى 25 كيلو. إذا كان عند خروجك من البيت كنت تريد العمرة، فكان حقك أن تحرم من بيتك أو من نفس جدة، أما إذا كان لم يطرأ عليك العمرة إلا بعد 20 كيلو، يعني ما طرأت عليك العمرة وما هميت إلا بعد 20 أو 25 كيلو فلا حرج، أما إذا كنت نويت العمرة لكنك لم تحرم إلا بعد 20 كيلو أو 25 كيلو فهذا عليك دم تتبعه في مكة وتزوع الفقراء، إلا إذا كان 25 أو 20 كيلو داخل البلد داخل جدة، أما إذا كان ما بين الطريقين بين مكة وجدة وقد خرجت وفارقت جدة فعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لأن ميقاتك هو المنطقة التي أنت فيها. ما تفسير قوله تعالى وفي أنفسكم فلا تبصرون، وقول النفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة؟ هذا أنواع النفوس ما يتعلق بحياة الإنسان، فيه لا شك نفس أمارة بالسوء وهي التي تدفع إلى السوء والفحشاء وتأمر بالوقوع في المهالك والمرديات، وفي نفس لوامة على مع الإنسان دائما يلوم نفسه، قد يقع ويزل ولكنه ما يسمى بتأنيب الضمير، تأنيب الضمير هذا هو اللوم، هذه النفس اللوامة. النفس المطمئنة هي التي مستمسكة بهدي الله عز وجل ولا تكاد تزل أو تقع في زلة، فهي مطمئنة إلى أوامر الله عز وجل ومستمسكة بها، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. وفي أنفسكم فلا تبصروا، المقصود بالنفس هنا عموم الإنسان سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق ببدنه، يتعلق بنفسه وهو لا شك أن الإنسان محل تأمل ومحل نظر، ولو أنه نظر في نفسه لا وجد آيات الله عز وجل ووجد ما يدعوه إلى قوة الإيمان بالله عز وجل، وينظر في دقائق صنع الله عز وجل في نفسه في قواه في بدنه في حواسه في فكره في أجهزته الداخلية والخارجية، لا يكاد ينقطع التأمل وأسرار العجب في مثل هذا. يقول لقد سمعت من بعض رجال العلم بأنه يجوز إعطاء البائع زيادة بقيمة السلعة من أجل الصدقة والتشجيع له. لا، تعطيه من أجل البيع لا. أما إذا كان فقير اشتريت منه وتعلم أنه فقير وعطيته لفقره أو لحاجته فلا مانع. أما من أجل البيع أو من أجل أن يبيعك أو من أجل أنه يعني يعطيك النوع الجيد من البضاعة هذا لا يجوز. أما إذا أعطيته لحاجته فلا مانع. إذا كان محتاج ما في مانع، أما إذا كان غير محتاج ما يجوز. المنفرد في الصلاة النوافل هل يلزمه الإقامة؟ لا، الإقامة الفريضة، الإقامة ليست في الفرائض وليست في النوافل. وزوجتي بعيدة عني وأنا مقيم هنا وهي في البلد وأكلمها بالهاتف، وذات مرة طلبت مني أن أسمح لها بالذهاب إلى بعض أقاربها لحضور حفل فرفضت رفضا شديدا، ومع ذلك ذهبت، فكيف أؤدبها على هذا العصيان؟ على كل حال هذه الأمور المعالجات المشكلات البيتية هذه تعالج برفق وحكمة. أيضا كثرة المنع هذا قد يؤدي إلى أنها تخرج، لكن الإنسان دائما شديد وخاصة الأقارب والأرحام والمناسبات أيضا التي عادة يحضرها الأقارب وتحضر الأسر، هذه لا ينبغي أن يكون أن الإنسان يمنع لذات المنع. أما إذا منع لوجود منكر أو منع لأشياء يعني أضرار فاحشة ولا طبيعة الاجتماعات يكون فيها، فشدد الإنسان يعني في كل مرة يقول لا هذا يعني يشق على النفوس، إنما يكون عندهم الحكمة وعندهم الأدب وعندهم من طريقة المعالجة وعندهم من طريقة الإقناع لأهله، فإذا كان ليس لا يترتب هناك ضرر أو في صلة رحم فعليه أن يسمح. أما إذا كانت كثيرة الخروج فهذه يمكن فعل الإنسان يعني ينظر في طرق المعالجة، فلا ينبغي أن يشد على نفسه وعلى أهله حتى يصل الأمر إلى أن ينقطع الحبل. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في هذه المسألة أو هذه القضية أنا أرى أنك تسامح أهلك ولا تشق على نفسك. هذا مرة واحدة.